بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول بيع السجائر في محلات سوبر ماركت، حكم العمل في هذه المحلات. أحسب أن السائل لا يغيب عنه حكم التدخين في ذاته، لكن سؤاله ليس عن التدخين، سؤاله عن العمل في محل يبيع هذه المناكر. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذا مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر، خاصة بالنسبة من يقيمون خارج ديار الإسلام. فإذا تجنب العامل مباشرة المحرم فله بعد ذلك أن يبيع الحلال لمن شاء، ولا يضره وجود المحرم الذي يبيعه غيره. وإن تيسر له عمل آخر لا تشوبه هذه المناكر، كان هذا أنقى لكسبه وأرضى لربه. طب لو تابع فقال أنا عامل مسكين بسيط في هذا المكان، لا أستطيع أن أختار أبيع هذا ولا أبيع ذاك، عملت في هذا المحل سأشارك في بيع هذا وفي بيع ذاك ما يحل وما لا يحل. الأصل هو النهي والمنع لعموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن أيضا مع هذا للضرورات أحكامها وللحاجات الماسة التي تنزل منزلة الاضطرار أحكامها كذلك. بعض الناس حديث عهد بالقدوم إلى هذا البلد، وعندهم التزامات، أجور مساكن وفواتير كهرباء وماء وغاز وغيرها، وليس لهم موارد بديلة وليس لديهم مدخرات. فهذه الأحوال تقدر وهذه الضرورات تعتبر على أن ينظر إليها باعتبارها مراحل انتقالية طارئة عابرة، يسعى من وقع فيها جهده ويستفرغ وسعه للخروج منها، ولا يتوسع فيها، لأن ما أبيح للاضطرار أو للحاجة التي تنزل منزلتها يقدر بقدره ويسعى في إزالة الضرورة أو الخروج منها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول صاحبه: امرأة وضعت طفلها بعملية جراحية لم ينزل لها دم نفاس، وضعت طفلها بعملية جراحية لم ينزل لها دم نفاس، فما حكمها من حيث الطهارة ومن حيث الصلاة والصيام وقربان زوجها لها؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة. النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة. فإن كانت الولادة عارية من الدم، وهذا نادر جدا، فلا تعد المرأة نفساء، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام، لأن الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما. وجد الدم وجد النفاس، لم يوجد الدم لم يوجد النفاس. ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني يقول: وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول: من ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها أصلا، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء. واللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين سئلت هذا السؤال: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريق العملية الجراحية، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج، فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من حيث دم النفاس؟ فكان الجواب: حكمها حكم النفساء، إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم ترى دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. بل أزيدك على هذا شيئا فأقول: لقد اختلف أهل العلم في وجوب الغسل عليها إذا لم ترى دما، إذا لم ترى دما أصلا بالكلية، فقيل لا يلزمها الغسل لأن الشرع إنما أوجب الغسل على النفساء وليست هذه بنفساء ولا في معناها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وقيل يلزمها الغسل لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل، فقامت مقامه في الإجاب، وهو اختيار الشافعية واختيار علماء اللجنة الدائمة، لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه. يبقى تغتسل وتفعل ما تفعله النسوة الطاهرات. حكم الجمع بين الصلاة في البيت لأني أوصل المرضى لأماكن بعيدة جدا ويمنع النزول بالطريق ولا أعود إلا بعد المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ولا مطر، وعلل هذا ابن عباس فقال: لئلا يحرج أمته، فإن خفت فعلا يا ولدي أن تضيع عليك صلاة العصر، احنا مشكلتنا مع صلاة العصر، لأن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. فإن خفت ضياع صلاة العصر فلا بأس أن تجمع الظهر والعصر قبل أن تخرج جمع تقديم، لكن هذا لا يكون قصرا، أنت لست بمسافر، فرق بين الجمع والقصر، أمر الجمع أوسع من أمر القصر. القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع يا رعاك الله يكون في الخوف وفي المرض وفي المطر وفي الحرج ونحو ذلك، أبواب الجمع أوسع. فرق آخر بينهما أن القصر سنة ثابتة لكن الجمع رخصة عارضة، تستخدم الجمع عند الحاجة، فإن لم تكن محتاجا صل الصلاة في مواقيتها. والدليل على هذا أننا في منى في الحج نقصر الرباعية ولا نجمعها، لا نجمع الظهر مع العصر ولا نجمع المغرب مع العشاء، لأن الناس قارون في منى، ليس عندهم عمل آخر وليس هنالك ما يزعجهم ولا ما يشغلهم، فالسنة في منى أن تقصر ولا تجمع. لكن لا يعني هذا أن الجمع ممنوع أو أن الجمع محرم أو يجعل الصلاة باطلة. لو أن رجلا جاء مجهدا جدا ومتعبا جدا ومحتاج إلى الجمع لكي ينام، ماشي الحال، لأن في الأصل له الحق في الجمع، لكن ما دام ليس محتاجا إليه فلا ينبغي له أن يجمع، تأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال يقول: أنا مقيم بكندا وأعمل بتجارة السيارات، ما حكم بيع السيارات في مزاري يشترط أن جميع السيارات تباع كما هي على مسؤولية المشتري as is where is، علم أنه يحق للمشتري فحص وتجربة السيارة قبل المزايدة، وأن المزاد يوكل إلى شركة متخصصة وهي تحوز السيارات وتقوم بعرض البيانات الخاصة بكل سيارة، هل هذا البيع صحيح؟ وهل شرط إخلاء المسؤولية من العيوب أو الحالة قبل البيع صحيح شرعا، علما بأنه صحيح قانونا؟ هذه المسألة من مواضع النظر بين أهل العلم، والقول المختار أنه لا حرج في البيع بشرط البراءة من العيب إلا عيبا تعلمه، إلا عيبا تعلمه. العيب الذي تعلمه في السلعة لا يجوز إخفاؤه، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. أما عيب لا تعلمه خلاص لست مسؤولا عن سلامتها، إذا كان الشرط أن تباع كما هي، فهذا هو الذي يظهر في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الفوائد البنكية الناتجة عن وديعة بنكية بشكل شهري أو سنوي، إن كانت مودعة في بنك إسلامي فهذه أرباح وليست فوائد وهي مشروعة، إن كانت مودعة في بنك تجاري تقليدي ربوي فهذه فوائد محرمة. هذا هو الربا الجلي القطعي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه، فيه نزل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن كنت تعيش في الشرق في بلاد المسلمين فالمصارف الإسلامية متوافرة، نصيحتي لك يا رعاك الله أن تنقل مالك على الفور إلى مصرف إسلامي حتى تخرج من هذه الملتويات والتعرجات والتخبطات. أسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. في دروس ما لا يسع المسلم جهله، يقصدون خواطر الصباح في هذا المسجد، تفضلتم بشرح الأسماء والصفات. تقول السائلة ويبدو أنها من طلبة العلم: كلمة الأسماء الحسنى نعم وردت في القرآن الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لكن كلمة الصفات هل وردت في القرآن؟ هل وردت في السنة؟ هل هناك دليل على جواز إطلاق الصفة بالنسبة لله عز وجل؟ الجواب عن هذا نقول لها: يا رعاك الله، نعم يجوز إطلاق لفظ الصفة ويجوز إضافتها إلى الله تعالى. نقول: صفة الله وصفة الرحمن، أو من صفاته كذا، أو أوصافه كذا. طيب الدليل؟ نقول: هذا ثابت بمفهوم القرآن وبمنطوق السنة. بمفهوم القرآن وبمنطوق السنة. أما مفهوم القرآن في قول الله جل جلاله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فنزه نفسه عما يصفه به المشركون من صفات النقص. مفهوم هذا أن وصفه بصفات الكمال مشروع، لأنه سلم على المرسلين وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم عز وجل. فذكر تعالى أن الكفار وصفوا الله بما ليس بلائق به، فدل ذلك بدلالة المفهوم أن وصف المؤمنين لله عز وجل بما هو لائق به وثابت في كتابه أو بما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمود ومشروع. خذ بقى من السنة منطوق السنة. في الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، كل ركعة يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على تسمية سورة الإخلاص صفة الرحمن. البخاري إمام المحدثين بوب في صحيح في كتاب التوحيد فقال: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. استخدم التعبير البخاري رحمه الله. أيضا بوب فقال: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفاته. لا يزال أهل السنة قديما وحديثا يستخدمون لفظ الصلة الصفة وينسبونه إلى الله تعالى دون نكير من أحد من أهل العلم أو اتهام لمن يذكره بالابتداع. ومن طالع كتب السلف، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندى وغيرهما، وإلى أنهم يستخدمون ذلك كثيرا. إمام أبو حنيفة يقول لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، نصفه كما وصف نفسه سبحانه جل شأنه. له كلام منها يعني قريب من هذا في الفقه الأكبر. الإمام مالك رحمه الله أشهب يقول سمعت مالكا يقول إياكم والبدع، فقالوا يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والكلام في هذا كثير جدا. الفضيل ابن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن من أين جاء التشويش والشبهة حول عدم مشروعية نسبة الصفة إلى الله؟ لا نقول أسماء الله، لماذا لا نقول أيضا صفات الله؟ الحقيقة الذي أنكر هذا ابن حزم، ولعله الوحيد الذي تفرد بهذا الإنكار في التراث الإسلامي. والحافظ ابن حجر يعني رد عليه فقال وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة، وهو قول الجمهور. وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولم يفته حديث هذه صفة الرحمن فطعن في صحته فقال فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه ضعف، وعلى تقدير صحته فيقال في هذا الحديث فقط ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقونها. يعني ثم قال الحافظ ابن حجر في الرد عليه وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه، وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات، فيها صفات، ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته جل جلاله. الخلاصة، هل يصح إطلاق ذات على الله عز وجل؟ نعم، كما يصح إضافة لفظة الذات إلى الله يصح إضافة لفظة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. طب هو في دليل على إضافة كلمة الذات إلى الله؟ نعم، في عدة يعني أدلة على هذا، من بينها نعم حديث أبي هريرة إن إبراهيم لم يجذب إلا ثلاثة كذبات اثنتين في ذات الله. وحديث أبي هريرة في قصة مقتل الصحابي الجليل خبيب الأنصاري حين قال نعم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال، نحن اللاجئين في بلاد أوروبية نعيش فيها من رواتب يصرفونه لنا كل أول شهر، ما حكم هذا المال؟ مشروع يا ولدي، إذا جاءك المال هبة من أي جهة من الجهات فهو على أصل الحل، ما دام لم يشترط عليك حين بذله لك أو حين تسلمك له شرطا يخالف شيئا من ثوابت دينك ومحكمات شريعتك. إذا أهدى إليك كافر غير مسلم هدية لا حرج في قبولها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له من المشركين فقبل هداياهم، ودعي إلى طعام لهم فقبل دعوتهم، وقد علم أن أموالهم مختلطة وأنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، فلا حرج يا ولدي ولا تضيق على نفسك ولا على إخوانك، واسعا بارك الله فيك. سؤال لطيف، السائلة تقول المؤتمن على الصدقات وغيرها يكون خارج البيت، زوجها مؤتمن على صدقات. فيأتي محصل الكهرباء أو الغاز فتدفع له الزوجة من الصدقات، وتكتب ورقة بالمبلغ الذي أخذته لحين عودة الزوج فيسدد. هل يجوز هذا الفعل؟ الجواب عن هذا: الأصل في الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. تأمل ما هي حقيقة الإيداع: توكيل في حفظ المال على أن تسلمه بذاته إلى أصحابه. أنا إذا وضعت عندك مبلغ من المال، يبقى المبلغ ده تحطه جوا ظرف أو دخل حرز وتغلق عليه ولا تنفقه في شؤونك إلى أن يأتي وقت طلبه منك، سواء من خلال من أودعه أو من خلال وكيله، فترده إليه بعينه. يبقى الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، ويد المودع يد أمانة. ومن أجل هذا لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لو واحد أودع عندي مال فحافظت عليه ولم أقترب منه، فضاع هذا المال أو تلف أو احترق أو سرق، أنا لست مسؤولا عنه. أنا أسأل بقدر تفريطي في حفظه أو تعدي في استعماله. أما إذا لم أفرط ولم أتعدى فإن مصيبة الهلاك تقع على صاحب المال ولا تقع على المودع. إلا إذا تصرف في المال، إذا مد يده إلى المال، شوف التعبير الفقهي الجميل، تحولت يده من يد أمانة إلى يد غصب، بدأ من أن كان مؤتمنا أصبح غاصبا، لأن هذا المال بيده، ما كان له أن ينفقه في شؤونه، ما كان له أن يقترب منه، أما وقد فعل أصبحت يده يد غاصب، وأصبح ضامنا لهذا المال في جميع الأحوال، إذا تلف فرط أم لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى. الخلاصة أن هذا التصرف لا يجوز، ولا ينبغي لصاحب المال المودع عنده المال، لا ينبغي لمن أودع عنده شيء من المال أن يتصرف فيه أو أن يستنفقه في خاصة نفسه أو أن يقترضه لكي يرد بدله. هذا هو الأصل، تلك هي القاعدة. وتبقى لحالات الضرورة الشديدة حكمها، لكن هنا نتكلم عن الأصل. الأصل أن هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يمكن زوجته من أن تمتد يدها إلى هذا المال في غيبته، وينبغي أن يرتب أموره وأن يدبر شؤونه وأحواله، وأن يترك مالا في البيت إذا جاء المحصل أو الكهربائي أو من يتقاضى المال، وفي مال موجود يمكن أن يقدم لي هذا المال. ويبقى كما قلنا للضرورات اعتبارها وأحكامها على أن تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. سؤال أسري يحمل مأساة، محنة، ألم عندما تستمع لهذه القصة. إحدى الأخوات تقول أنها متزوجة منذ 12 سنة، مقيمة مع زوجها في بلد أجنبي. خلال هذه السنوات حدث أن ضربها أكثر من مرة، مرة بمقلاة على رأسها لأنها لم تنظفها جيدا، ومر بحذاء ثقيل أيضا على رأسها، والمواقف في ذلك غير ذلك كثيرة. أيضا مرة عندما كانت نفساء، نعم، ربطها إلى عمود في الطابق السفلي وتركها من المغرب إلى الفجر. نعم، ربطها إلى عمود في الطابق السفلي وتركها من المغرب إلى الفجر، وفعل نفس الشيء مع ولده، ويضرب أولاده بالصوت، وآثار ضربه على أجسامهم. والآن بعد ولادة الزوجة للطفل الخامس قررت الفرار بجلدها، وأخذت أولادها وبقت عند أهلها ورفعت دعوى طلاق، ووجهت له الحكومة حوالي 37 تهمة في حق زوجته وأولاده، وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. الرجل المفاجأة حافظ لكتاب الله ومنشغل بتعلم القراءة، الآن يبكي ليلا ونهارا، يقول إنه نادم على ما كان، معترف بأخطائه، ويبحث عن سبيل إلى إقناع طليقته وأهلها بسحب الدعاوى من المحكمة وتركه في حال سبيل. وهو يزعم أنها تحبه كثيرا ولا تستغني عنه، ولكن تم التأثير عليها من قبل أهلها. عائلة الزوجة جمعوا مشايخ المدينة وحدثوهم بما حصل بحضور الزوجة، فرفضوا مساعدته ورفضوا التدخل في الأمر أو الرد على اتصالاته ومحاولاته الصلح. بتقول زوجي صديق لهذا الرجل ويرى بأنه قد ندم وتاب وينبغي مساعدته، ليس بإعادة زوجته إليه لكن لإنقاذه من السجن. أنا صديقة الزوجة السائلة أرى أن تدخلي وإقناعها بالصفح عنها أذى وظلم لها ولأولادها، وأرى أن الأمر طالما وصل إلى الشرطة والحكومة فلا مجال لإقناعها بالتراجع عن أقوالها، فقل لنا إيه الحل. طيب ابتداء نقول أحبتي هذه خصومة نقلت إلينا من طرف واحد لم نسمع من الطرف الآخر، هذه قصة أحد الطرفين في هذه الخصومة، والأصل أن لا يقضى بين اثنين حتى يسمع من كليهما. لكن يدهشني قوله إنها تحبه كثيرا ولا تستغني عنه وتم التأثير عليها من قبل أهلها، لأني كيف يجتمع الحب مع هذه الاستطالات ومع هذا البغي؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، السفينة لا تجري على أرض يابسة. نعم يداك أوكتا وفوك نفخ، الصيف ضيعت اللبن. إن صح ما نسب إليه من ضرب وقيد وإيذاء أمر مدهش. ثم لا يكاد ينقضي العجب من القول بأنه حافظ لكتاب الله ومشتغل بعلم القراءات. صفوة القول وخلاصته أن الصلح خير، الله جل وعلا قال والصلح خير، أن العفو منقبة، أنه ما زاد عبد بعفو إلا عزة، أنه ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. لكن ينبغي أن نوازن بين مصلحته في العفو ومصلحتها في أن لا يعاود جنونه وبغيه مرة أخرى، فلا بد من ترتيب صيغة شرعية وعرفية وقانونية تلجم بغيه وتمنعه من معاودته وتجعله تحت مقصد التجديد هذه الأحكام إن سوغت له نفسه الأمارة بالسوء معاودة هذا البغي من جديد. لابد أن يعلم أن نساء المؤمنين ليسوا كلأ مباحا لكل جبار في الأرض، ليسوا كلأ مباحا لكل جبان في الأرض. لابد أن يعلم أنه وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. أبو مسعود البدري كان يضرب غلاما له وهو ممتلئ غضبا وغيظا، فسمع صوتا من خلفه يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده حياء من رسول الله، قال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال لو لم تفعل لسفعتك النار. الله جل وعلا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا من تظن أنك علي وأنك كبير اعلم أن الله أعلى وأن الله أكبر، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم لابد أن يعلم أن من لم يردعه القرآن سيردعه السلطان، أن من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. لعل هذا يناقش مع بعض القانونيين لإحكام الأمر، وبعد هذا لا بأس بالصلح توقيرا للقرآن الذي لم يوقره وإجلالا للقرآن الذي لم يجله ولم يلزم نفسه بمواعظه إن صح ما نسب إليه. السؤال بعد هذا هل تجوز الصلاة في السيارة إذا تعذر إيجاد مكان للصلاة؟ إذا تعذر، وأنا لا أكاد أتخيل أن المكان متعذر في هذا البلد إلا في ظروف خاصة جدا، أوقات الثلج والصقيع وعلى هاي واي وما فيش ريست إيريا وما فيش، يعني إذا تخيلنا نظريا لا يوجد إلا هذا المكان صح جائز، لكن لابد أن تبحث في البدائل والبدائل كثيرة. لا تقفز إلى التعلل بالضرورات قبل أن تستفرغ الوسعة في التماس البدائل بارك الله فيك. أما إذا لم توجد إلا السيارة لبس وجهها للقبلة وعلى بركة الله، لكن أنا يعني أكاد أشك في أنه لا يوجد بديل. حكم قتل الحشرات في البيوت، العنكبوت، البعوض، النمل، غيره وغيره. نقول أحبتي هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل، لكن يكون قتلها بغير النار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغرام والحدأة والفأر والعقرب والكلب والعقور. وجاء في حديث آخر ذكر الحية. وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها. لكن انتبه، النمل خاصة إذا كان لا يؤذي فإنه لا يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه نعم قال: قرصت نملة نبيا من أنبياء الله فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله عز وجل. فالنمل إذا كان لا يؤذي، نفرق بين نمل مؤذي ونمل غير مؤذي. النمل إذا كان يؤذي شأنه شأن غيره من الحشرات المؤذية، يجوز قتلها. أما إذا لم يؤذي فلا ينبغي أن يقتل. سيدة جليلة تقول: ماذا أفعل إذا كنت أجهل أنه يجب علي أن أوكل من يدفع لي زكاة الفطر؟ ماذا تقصدين بالسؤال يا أمة الله؟ إن كنت تقصدين أنك لم تؤدي زكاة الفطر فقد بقيت دينا في ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا بأدائه، فدين الله أحق أن يقضى. أما إن كنت تقصدين أن شخصا ما أخرجها عنك دون توكيل منك فإن ذلك لا يصح، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، سواء قصد التبرع بذلك أم قصد أن يرجع إليك بما دفع، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية. في الفروع لابن مفلح: من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها، لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه. وهذا بنقول يا أخوان أحيانا المساجد هنا تقدر هيجيها كم من الزكاة، الناس ما جابوش، تروح مطلع الزكاة كده نيابة عن الناس قبل أن يدفع الناس الزكاة، وما فيش وكالة صريحة بهذا أو حتى ضمنية. لا، دي مسألة عايزة تراجع، لأني لابد من توكيل صريح أو ضمني لمن يخرج عنك الزكاة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الزكاة بخلاف قضاء الدين، صح أن أقضي دين عن شخص وما أعلموش، إنما الزكاة بالذات عبادة شرعية نسك لابد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أحيانا تكون الوكالة ضمنية، لا تلزم أن تكون الوكالة صريحة، كما لو جرى الأمر إن الوالد بيدفع عنك كل سنة وإنت عارف وهو عارف وموافقين والدنيا ماشية كده، ففي وكالة ضمنية، بيدعوا وكالة صريحة موثقة في الشهر العقاري مش لازم، لكن إذا في اتفاق ضمني بينكما إن الوالد أطال الله بقاءه هو شيخ القبيلة وشيخ العرب وهو كذا وكذا وهو يتولى إخراج الزكاة عن الأسرة كلها بعلمهم وبإذنهم وبإجازتهم الضمنية، لا يلزم أن تكون إجازة صريحة، فلا حرج في هذا، لأن المعروف عرفا كالمشهور شرط. أنا أسافر للعمل بعيدا عن بيتي بأكثر من 270 كيلو، أمكث ما يقرب من 12 يوم في العمل، وأعود لبيتي 3 أو 4 أيام، مسافة 12 يوم أرجع لبيتنا 4 أيام، المسافة 270 كيلو. ممكن أصلي قصر في أول 4 أيام في سكن العمل. نقول لك يا رعاك الله، جمهور أهل العلم على أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فقد انقطع عنه حكم السفر، ولم يعد يتمتع برخصه، فمن نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في هذا البلد إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة 4 في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى 8 ذي الحجة. وانقطاع حكم السفر بسبب نية الإقامة أكثر من 4 أيام من لحظة حط رحالك وليس بعد 4 أيام. لو انت ناوي تقعد 10 أيام طب أخذ 4 أيام الأولى أعتبر نفسك، لا، انت من لحظة حط الرحال انقطع عنك حكم السفر، لم تعد مسافرا، يا رعاك الله، فاستمتع بصلاة كاملة. أسأل الله أن يتقبلها منا ومنك إن شاء الله، اللهم آمين. واحدة بتقول كانت في شغل وظروفها المادية صعبة، وكانت كلما احتاجت نقود أخذت من نقود الشغل حتى تراكم عليها 10,000 بعملة بلدها دون أن يعلموا على أنها ربما ضاعت منها. ماذا تفعل الآن وقد تركت الشغل وهي نادمة وتريد التكفير عن خطاياها وما فيش عندها إمكانيات تدفع هذا المال؟ يا أمة الله، يبقى دينا في ذمتك حتى تؤديه، أو يبرئك منه أصحابه، فإن حقوق العباد لا تسقط بالتقادم، لابد فيها من الأداء أو الإبراء، فاجتهدي في إبراء في براءة ذمتك وسل الله العون. فإن عجزت فالمشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. إن علم الله من قلبك بعد التوبة أنك كنت جازمة صادقة عازمة على الوفاء وحال دون ذلك ظروف قاهرة، فأرجو أن يصلح الله بينك وبين أصحاب الحقوق يوم القيامة، وأن يؤدي الله ذلك عنك، أمر لا نجزم به، ومن يموت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، فنفوض أمر. لكن وهي على قيد الحياة ينبغي أن تستفرغ وسعها وأن تبذل جهدها في الوفاء بالدين. آخر سؤال عشان الوقت، هل إذا شرك زوجي إخوة له يعملون بالبنوك الربوية ويضعون أموالهم فيها، هل شركوا في صيدلية لأنه صيدلي فهو بالمجهود وهم بالمال، وشرك أخ له أيضا يعمل في البترول مهندس؟ أوكي، السؤال حول مشاركة من اقترض رأس ماله بالربا. أنا فلوسي حلال، واحد أخذ قرض ربوي وأنا عارف وحطنا الاثنين مع بعض وعملنا مشروع، صودي مشروعة ولا ممنوعة؟ مشاركة من اقترض رأس ماله في الشركة بقرض ربوي جائزة، كل نفس بما كسبت رهينة، إذا لم يكن في مشاركته إغراء له بالاقتراض الربوي. أيضا إذا كان قد اقترض بالفعل وأريد اقترض خد قرار واقترض بفلوس أصبحت الآن في يده، فإن مشاركته جائزة، لأن حرمة ذلك القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلكت فيه. الحرمة دي ما بتنزلش في الوعاء التجاري الاستثماري، متعلقة بذمة من اقترض هذا المال، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن إن لم يتم من فعل هذا فالأولى عدم مشاركته إن كان من المسلمين، لأن المسلم ملتزم بالشرائع وينبغي أن يقف عند أمر الله ونهيه، وينبغي للمسلم أن يختار لنفسه شريكا عدلا أمينا من أجل بركة التجارة وبركة الربح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله جل جلاله يقول، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. المراد أن الله يضع البركة للشريكين في مالهما ما عدم الخيانة، ويمدهما بالمعونة والرعاية، ويتولى الحفظ لمالهما. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الاثنين القادم إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.